طيب، بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك، وهو لقاء في قراءة كتاب كشف المعاني لابن جماعة. وقد قرأنا في هذا الكتاب مجالس متعددة، وهذا المجلس في المسألة 27، وهذا اليوم الذي نعقد فيه هذا المجلس هو يوم الأربعاء الموافق 16 من شهر رمضان المبارك من عام 1442. نبدأ على بركة الله. تفضل يا شيخ، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: مسألة، قوله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، وقال بعد ذلك: ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. ما فائدة التقديم والتأخير والتعبير بقبول الشفاعة تارة والنفع أخرى؟ جوابه: أن الضمير في منها راجع في الأولى إلى النفس، إلى النفس الأولى، وفي الثانية راجع إلى النفس الثانية، كأنه بيّن في الآية الأولى أن النفس الشافعة الجازية عن غيرها لا تقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل، ولأن الشافع يقدم، ولأن الشافع يقدم الشفاعة على بذل العدل عنها. وبين في الآية الثانية أن النفس المطلوبة بجرمها لا يقبل منها عدل عن نفسها ولا تنفعها شفاعة شافع فيها، وقد بذل العدل للحاجة إلى الشفاعة عند رده. فلذلك كله قال في الأولى: لا يقبل منها شفاعة، وفي الثانية: لا تنفعها شفاعة، لأن الشفاعة إنما تقبل من الشافع وإنما تنفع المشفوع له.
طيب، بسم الله. هذه الآية مثل ما هو ظاهر ومثل ما ذكر المؤلف وردت في موضعين في سورة البقرة، وفيها تقديم وتأخير، ووقف المفسرون منها مواقف متعددة. أولا لابد أن نعرف أن هذه الآية جاءت في سياق ذم اليهود، ويعني في ذم صفات اليهود وقبائحهم ومواقفهم السيئة، وأيضا توجيه لليهود ومخاطبة وأمر لهم وتهديد لهم وتخويف بأنهم سيقفون يوم القيامة هذا الموقف. ولذلك قال: واتقوا أيها اليهود. وإن كان الخطاب لليهود فهو عام لليهود وغيرهم. قال: واتقوا يوما، ويوما هنا هو يوم القيامة. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أي لا تنفع نفس ولا تخلص نفس عن الأخرى شيئا ولا تنفعها في أعمالها، لأن يوم القيامة لا تنفع هناك إلا الأعمال الصالحة، لا أموال ولا مناصب ولا قرابة ولا صلة ولا أرحام، وإنما ينفع العمل. والله يحذر، يقول: إذا جاء يوم القيامة كل نفس هي مسؤولة عن عملها، وكل نفس تقول نفسي، فلا تجزي نفس عن أخرى وإن كان أقرب الناس، كما قال الله سبحانه وتعالى: قال: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. فكل سيجازى ويحاسب. ثم فصل سبحانه وتعالى لما نفى، قال: لا تجزي نفس عن نفس شيئا، فصل ذلك، قال: ولا يقبل منها شفاعة، ثم قال: ولا يؤخذ منها عدل. والمراد بالعدل هنا الفدية. يقول: إذا كان من أهل النار، هذا الشخص من أهل النار، فإن الشفاعة لا تقبل فيه لأنه من أهل النار، ولا يؤخذ أيضا عدل بأن يفدى بفدية، يخلص نفسه بأن يأتي شخص يفديه ويخلصه من هذا العذاب، فالعذاب لا بد أن يقع عليه. هذا معنى الآية، وهو تهديد وتخويف لليهود. وفي الموضع الثاني قال: ولا يقبل منها عدل، قدم العدل وأتى بقوله لا يقبل، هناك قال لا يؤخذ، وهنا قال لا يقبل منها عدل، ثم بعدها قال ولا تنفعها شفاعة. وقف المفسرون من هذه الآية في تقديم وتأخير مواقف، أشهرها موقفان. الموقف الأول ما ذكر المؤلف هنا، وكأن المؤلف يقول هذا من باب التدرج، من باب التدرج، يعني نحن نعرف أن الإنسان إذا أراد أن يتخلص من شيء يأتي بواسطة وشفاعة تخلصه، إن نفعت الشفاعة وإلا قدم أكبر من الشفاعة وهو أن يفدي بمال ويخلص نفسه. فجاءت بالتدرج في الآية، فأول ما يبدأ يبحث عن شفيع، ما وجد دفع المال، فقال الله سبحانه وتعالى هنا قال واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة، هذا تدرج. ثم قال ولا يؤخذ منها عدل وهو أشد، في آخر السورة أو في آخر في الموضع الثاني في السورة، في الموضع الثاني قال لا يقبل منها عدل، إذا ما نفعت الشفاعة أيضا لا يقبل عدل ولا تنفعها شفاعة، فإذا لم يقبل عدل فمن باب أولى لا تنفع الشفاعة، ولذلك عبر بقوله لا تنفع، لا تنفع الشفاعة. هذا الوجه الذي ذكره المؤلف، وأنها من باب التدرج، تدرج، هذا وجه. الوجه الثاني الذي ذكره بعض المفسرين قالوا أن قوله لا يقبل منها شفاعة هذا يتعلق بالشافع، بالشافع، ولا يؤخذ منها عدل يتعلق بالمشفوع عنه، عندنا شافع وعندنا مشفوع عنه، فالشافع الوسيط هذا الذي جاء ليخلص هذا من العذاب، فقوله لا يقبل منها شفاعة قبول الشفاعة هذه متعلقة بالشخص الذي جاء، ولا يؤخذ منها عدل متعلقة بصاحب العذاب الموعود بالعذاب، فلا يقبل، فالعدل متعلق بالشخص والشفاعة متعلقة بالوسيط. هذا يعني هذا وجه. والآية الثانية قال ولا يقبل منها عدل، لأن مثل ما ذكرنا الشفاعة أولى ثم العدل، ولا يقبل منها عدل أي لا يقبل من هذه النفس فدية، قال ولا تنفعها شفاعة هذا متعلق بالشافع، متعلق بالشافع، فهذا توجيه وهذا توجيه، وكلاهما كلاهما صحيح ولا يتعارضان، كلاهما صحيح ولا يتعارضان، إما أن نقول من باب التدرج يتدرج يقدم الشفاعة إذا ما نفعت قدم الفدية، أو نقول الشفاعة المتعلقة بشخص والفدية متعلقة والعدل متعلق بشخص، لعل هذا إن شاء الله واضح أمامك. طيب ننتقل، طيب ننتقل للموضوع، المسألة التي بعدها.
أحسن الله عليك. مسألة قوله تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناء يذبحون، وفي إبراهيم ويذبحون بالواو، وفي الأعراف يقتلون. جوابه أنه جعل يذبحون هنا بدلا من يسومونكم، وخص الذبح بالذكر لعظم وقعه عند الأبوين ولأنه أشد على النفس. وفي سورة إبراهيم تقدم قوله تعالى وذكرهم بأيام الله، فناسب العطف على سوم العذاب للدلالة على أنه نوع آخر، كأنه قال يعذبونكم ويذبحونكم، ففيه يعدد أنواع النعم التي أشير إليها بقوله تعالى وذكرهم بأيام الله. وقد يقال آية البقرة والأعراف من كلام الله تعالى لهم فلم يعدد المحن، وآية إبراهيم من كلام موسى عليه السلام فعددها، وقوله تعالى يقاتلون هو في تنويع الألفاظ، ويحتمل أنه لما تعدد هنا ذكر النعم أبدل يذبحون من يسومون، وفي إبراهيم عطفه ليحصل نوع من تعدد النعم ليناسب قوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم.
نعم واضح. عندنا الآن عندنا ثلاثة مواضع، موضع في البقرة وموضع في إبراهيم، وموضع ثالث في الأعراف. الإشكال الآن الإشكال الكبير هو في موضع البقرة مع إبراهيم، لماذا قال في البقرة يذبحون وقال في سورة إبراهيم ويذبحون، فجاء بالواو، والمؤلف مثل ما ذكر يعني كلامه جميل مثل ما ذكر، قال في البقرة لأنه قال يسمونكم سوء العذاب ثم كشف ما هو العذاب، قال يذبحون، فيكون بدل أو عطف بيان يبين لك ما هو العذاب الذي سامه آل فرعون في هؤلاء، هذا واضح. أما سورة إبراهيم قال ويذبحون بالواو، قال قيل لأن سورة إبراهيم في سياق النعم وعلى لسان موسى وفي سياق النعم، لأنها قال وذكرهم بأيام الله، الأيام التي مضت فيهم من تعذيب فرعون لهم، ذكرهم بذلك الأيام التي مرت، الأيام التي مرت. وبعض المفسرين يقول وذكرهم بأيام الله أي يوم القيامة، يوم القيامة، لكن على التفسير الأول وذكرهم بأيام الله أي الأيام التي مضت التي وجدوها من فرعون، ولذلك قال ويذبحون، فجاء بهذه الجملة قال ويذبحون أبناءكم على وجه التذكير بالنعم، يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم. طيب، لأن قالوا اذكروا نعمة الله عليكم. طيب، أما قوله يذبحون ويقتلون، قال أن يذبحون أشد على الأبوين، كلمة التذبيح يذبح، الأبناء يذبحون، والتقتيل يعني أقل في الشدة على الأبوين، والقتل والذبح كلاهما من الألفاظ التي تدل على إزهاق الروح على أي وجه، فهي متقاربة من باب التنويع، من باب التنويع، والله أعلم. طيب، المسألة بعدها
المسألة قال تعالى وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. وفي الأعراف وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطايا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. جوابه هي اختلاف ألفاظ الآيتين وفائدة مناسبتها مع قصد التنويع في الخطاب. أما آية البقرة فلما افتتح ذكر بني إسرائيل بذكر نعمه عليهم بقوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، ناسب ذلك نسبة القول إليه وناسب قوله رغدا، لأن النعم به أتم، وناسب تقديم وادخلوا الباب سجدا، وناسب خطاياكم لأنه جمع كثرة، وناسب الواو في وسنزيد المحسنين لدلالتها على الجمع بينهما، وناسب الفاء في فكلوا لأن الأكل مترتب على الدخول فناسب مجيئه بالواو. وأما آية الأعراف فافتتحت بما فيه توبيخ وهو قولهم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة ثم اتخاذهم العجل فناسب ذلك وإذ قيل لهم، وناسب ترك رغدا والسكنى بجامع الأكل فقال وكلوا، وناسب تقديم ذكر مغفرة الخطايا وترك الواو في سنزيد.
نعم، هذا ما ذكره المؤلف وهو وجه جيد في الجمع بين الآيتين، وهذا مهم جدا. لماذا قال هنا كذا ولماذا قال هنا كذا؟ المؤلف يقول يعني بالجملة أول ما بدأ قال اختلاف الألفاظ الآيتين، وحسب كل آية فيما يناسب سياقها، قال مع قصد التنويع في الخطاب، يعني ينوع الخطاب على أسلوب بلاغي، تنويع خطاب. تنويع خطاب لما تخاطب شخص أنت تواجهه تقول أذكر لما قلت لك كذا، هذا نوع من الخطاب. أذكر لما قلت لك افعل كذا وأنت لم تفعل، هذا تواجهه أنت بالمخاطبة، تواجهه، هذا نوع من أساليب العرب. أو لا تواجهه تقول تذكر لما قيل لك كذا وكذا وأنت لا تريد أن تواجهه، أو لا تخاطبه بأسلوب مخاطبة مباشرة. هذا نوع من أنواع أساليب العرب. لكن هنا مثل ما ذكر المؤلف في سورة البقرة قال وإذ قلنا، ولم يقول وإذ قيل، خاطبهم مباشرة، لأن السياق الآيات في النعم وإن جاء بني إسرائيل وما أنعم الله عليهم في قوله وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلها مخاطبة. ولذلك قال وإذ قلنا، تذكير لهم بالنعم. وجاء بالفاء قال فكلوا، هناك قال وكلوا، لأن الأكل مرتب على دخول القرية. قال رغدا لأن جاءت في سياق النعم فأتى بكلمة رغدا. قال وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، قدم الدخول الأمر بالدخول الباب سجدا، والمراد بالسجود هنا هو الركوع وليس السجود الحقيقي، لأن يدخل الباب وهم راكعون. قال وقولوا حطة، أي حط عنا خطايانا نغفر لكم خطاياكم. قال خطاياكم من باب التقليل خطايا، أما خطيئات فهي كثيرة. قال وسنزيد المحسنين بالواو من باب التفضل عليهم، لأن الآية في سياق النعم. والأعراف قال لا، لأن ليست في سياق النعم، وإنما يوبخهم لأنهم قالوا اجعل لنا آلهة، ولأنهم اتخذوا العجلة إلها، ولذلك جاء بأسلوب التوبيخ، فلم يخاطبهم مباشرة وإنما قال وإذ قيل، فغير الأسلوب. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وأكلوا منها، ولم يقل فكلوا ترتيبا، وإنما قال هذه من الأشياء التي ذكرناها لكم، وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم. جاءت بأسلوب الكثرة، خطيئات بأسلوب الكثرة، كأنها لأن أو بأسلوب القلة، خطيئات بأسلوب القلة اللي خطايا أكثر. قال سنزيد المحسنين. قال لم يأتي بالواو لأن ليست في سياق النعم، وإنما كأن المحسنين قد قل فيهم. عموما هذا اجتهاد المؤلف ووجه جيد في الجمع بين سياق هذه الآية وسياق هذه الآية. طيب المسألة التي بعدها.
أحسن الله عليك. سم. شيخنا قوله فكلوا لأن الأكل مترتب على الدخول تناسب مجيئه، هو قال هنا أنا أتابع نسخة الشيخ ناصر قال فناسب مجيئه بالفاء، ثم علق في الهامش قال في المطبوع والمخطوط بالواو، والصواب ما أثبته كذا قال الشيخ ناصر، وأظن فعلا يعني ما أثبته الشيخ ناصر أنه مجيئه بالفاء أصوب. وبحثنا وجدت في الإتقان وغيره ما يقتضي أن الأصوب أن يقال تناسب مجيئه بالفاء، يعني نفس الفائدة موجودة في أكثر من كتاب، ويقولون تناسب مجيئه بالفاء فلعلها أصوب.
يعني قصدك أنت آية الأعراف
قوله فكلوا لأن الأكل مترتب قول المؤلف على الدخول
تناسب
مجيئه بالمطبوع في
المطبوع بالواقع. اي صح هذا لا أي. أي. يعني قصدك انها تعدل
اي وصوابها تصرف يعني شيخ ناصر في هذا وصوابها انها بالفاء، والظاهر انه فعلا هو الصواب بالفاء.
اي بالفاء
تناسب مجيئه بالفاء.
اي نعم صح. لحظه بس هذا أي سطر عندك الآن؟ صفحة 97 ها؟
إيه نعم 97 السطر آخر الفقرة الثانية صح السطر الثامن
إيه نعم قال هنا قال لدلالة على الجمع بينهما وناسب الفاء في فكلوا لأن الأكل مترتب على الدخول فناسب مجيئه صح قصدك الآن هو صوب قال فناسب مجيئه بالفاء لأن صورة لأن آية البقرة بالفاء طيب ممكن يوجه الله أعلم أن يقال فكلوا قال وناسب الفاء في فكلوا لأن الأكل مترتب على الدخول فناسب مجيئه بالواو نعم لا هذا صحيح فناسب مجيئه بالفاء بس قد يقال أنه ناسب مجيئه بالواو في الأعراف فغير السلوب غير الأسلوب لأنه قال ناسب الفاء في البقرة فكلوا لأنه مترتب وذكر الفاء أو ذكر الواو في الأعراف لأنه غير مترتب عموما هذا يعني هو تنبيه استدراك والله أعلم قد يكون صحيح الله أعلم نعم طيب نأخذ المسألة 30 تفضل يا شيخ
السلام عليكم مسألة 30 قوله تعالى فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا وفي الأعراف فبدل الذين ظلموا منهم وقال فأرسلنا عليهم وقال هنا يفسقون وفي الأعراف يظلمون جوابه لما سبق في الأعراف تبعيض الهادين بقوله تعالى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق ناسب تبعيض الظالمين منهم بقوله تعالى الذين ظلموا منهم ولم يتقدم مثله في البقرة وقوله عليهم ليس فيه تصريح بنجاة غيرهم وفي البقرة إشارة إلى سلامة غير الذين ظلموا لتصريحه بالإنزال على المتصفين بالظلم والإرسال أشد وقعا من الإنزال فناسب سياق ذكر النعمة ذلك في البقرة وختم آية البقرة بي يفسقون ولا يلزم منه الظلم والظلم يلزم منه الفسق فناسب كل لفظ منهما سياقه
نعم هو كأنه يربط بين سياقات الآيات فيقول ولأن سياق آية البقرة في النعم في التذكير بالنعم وآية الأعراف في غير التذكير بالنعم ونحن نعرف جميعا أن آية الأعراف نزلت قبل لأن آية الأعراف مكية والبقرة مدنية أي نعم والبقرة جاءت به تذكير واذكروا نعمة الله عليكم كررها عليهم فهنا يقول التبعيض منهم قال لأنه ذكر قبلها الهداية قال يهدون بالحق منهم ليس كلهم فناسب أن يقول منهم تبعيض هنا والتبعيض هنا أي نعم قال ولم يتقدم في البقرة شيء من ذلك ولذلك قال الذين ظلموا في البقرة دون منهم الذين ظلموا طيب وفي البقرة قال نعم سلامة لأن التنعيم لأن قال هنا البقرة لأنها في على وجه التنعيم وجه التذكير بالنعم قال إشارة إلى سلامة غير الذين ظلموا لتصريحه بالإنزال على المتصفين بالظلم قال والإرسال أشد وقعا من الإنزال الأرسال أشد وقعا لأن الإرسال جاء في سورة الأعراف فأرسلنا أما البقرة قال فأنزلنا فالإرسال أشد قال فناسب سياق ذكر النعمة في سورة البقرة طيب بقي عندنا الختم لماذا ختمت آية البقرة بيفسقون وختمت آية الأعراف يظلمون قال ختم آية البقرة يفسقون ولا يلزم منه الظلم والظلم يلزم منه الفسق فناسب كل لفظ منهما سياقه يقول ليس كل يعني هو يقول لا يلزم منه الظلم ليس كل فاسق ظالم ليس كل من فسق ظلم ولكن من ظلم قال والظلم يلزم منه الفسق الظالم لا بد أن يكون فاسقا، فناسب كل آية لسياقها. فقول يفسقون أخف من يظلمون، لأن كل ظالم فاسق ولا عكس، هذا على رأي على ما ذكر المؤلف. فقال أن الفسق أخف، ولذلك ذكر في البقرة، والظلم أشد لأنه ذكر في الأعراف، والأعراف جاءت أشد من هذا. وقد يقال الله أعلم بشكل عام أن سورة الأعراف نزلت في مكة على قوم كفار، ومواجهتهم بمثل هذه الآيات أشد. وأما سورة البقرة نزلت على قوم المؤمنين، وتذكير بنعم بني إسرائيل، فيكون الأسلوب أخف. طيب عموما، طيب نأخذ الموضع الأخير 31.
السلام عليكم. مثلا قوله تعالى فانفجرت منه 13 عينا، وفي الأعراف فانبجست، جوابه قيل الانبجاس دون الانفجار، وإن الانفجار أبلغ في كثرة الماء، فعلى هذا أن سياق ذكر نعمته اقتضى ذكر الانفجار وناسبه، وقيل هما بمعنى واحد فيكون من تنوع الألفاظ والفصاحة.
طيب لماذا قال في الأعراف انبجست، ولماذا قال في البقرة انفجرت؟ المؤلف ذكر وجه، وهناك وجه آخر، الوجه الذي ذكر المؤلف أولا هو قال لأن انفجرت أقوى من انبجست، ولأن الآية في سياق النعم، فتذكيرهم بانفجار الماء وتدفق الماء بقوة أحسن أفضل من أن تذكيرهم بانبجاسه وهو بدايته. هذا جميل، هذا الوجه الذي ذكر المؤلف. والوجه الآخر نقول لأن الأعراف سبقت في النزول البقرة، فذكر الله فيها بداية ظهور الماء، بداية ظهوره، فلما جاء في البقرة ذكر الانفجار لأنه في بعد بدايته، فجاء الانفجار أقوى لأنه جاءت الآية متأخرة، فكأنه قال أول الأمر انبجاس وآخر الأمر انفجار. هذا وجه، وهذا وجه، الله أعلم. طيب لعلنا نقف عند الموضع 32، وهو قول تعالى ويقتلون النبيين بغير الحق. طيب بغير الحق، هذه في البقرة. طيب لعلنا نقف عند هذه، لأن سيدخل معها مسائل بقى، يعني كتكمل لها 33. قال ليش قال بغير الحق، ومرة قال بغير حق، وأيضا حتى أيضا قال في سورة الأعراف، في سورة آل عمران قال ويقتلون الأنبياء، هنا قال النبيين وهناك قال الأنبياء، في سورة آل عمران والبقرة، في موضع البقرة وآل عمران قال نبيين ثم قال أنبياء، فما الفرق بين الأنبياء والنبيين؟ هذه سيأتينا الكلام عنها. تعال نقف عند المسألة 32 ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، وجزاك الله خيرا. طيب معنى